أو الجملة مقابل الجملة الحصرية يعني شنو الفرق؟ أو هذا الجملة تأكيدية أن زيد قائم، شنو الفرق عن زيد قائم؟ وين الفرق؟ مع أن زيد نفس زيد وقائم نفس قائم، هم بمادته نفسه هم بعلاته نفسه، وقد يكون حتى الحركات الإعرابية نفسها. لكن وين الفرق؟ أنا الجملة الأولى جدا اسمية المبتدأ والخبر، هل تقع من الجملة الثانية المبتدئة بإن أخوات إن المفيد للتأكيد. وهناك وضع من قبل الواقع أن الحروف المشددة بالفعل تفيد فاعلة. إذا هذا هو عبارة عن أنواع الوضع الذي يقوم به الواقع. فالواقع إذا وضع كلمة زيت، الواقع وضع كلمة مادة قيام، الواقع وضع هيئة قائم، الواقع وضع الحركات الإعرابية، الواقع وضع الجملة الإسمية. هذا المقدار من الوضع لم يختلف فيه اثنان، وكل واحد من هذه الأقسام من الوضع إنما أتي به لإفادة فائدة. نعم، كما نينا فرق قائم ويا زيد في أن زيد حلف اسم جامد فليس لهيئته وضعا مستقلا، أما قائم اسم مشتق، وكل اسم مشتق يكون فيه وضعان، وضع للمادة ووضع للهيئة، وإن وضع المادة وضعا شخصيا ووضع الهيئة يسمى بالوضع النوعي. لماذا سمي بالوضع النوعي؟ الوضع النوعي هو كل ما يضعه الواضع القابل لتنزيله بمواد مختلفة متعددة. شايفين القالب في الأمور التكوينية، عندنا قالب، عند قالب هذا القالب يقدر يحتوي مواد مختلفة، تقدر تخلي به ماء، تقدر تخلي به حليب، تقدر تخلي به أي مائع من المائعات المزكاة. فعندنا قالب له قابلية احتضان أكثر من مادة. نعم، مادة الماء غير مادة الحليب، ومادة الحليب غير مادة الزئبق، وغير مادة البنزين، لكن القدح الذي يحتضن هذه المواد المختلفة نسميه هيئة. ليش نسميه هيئة؟ إشارة إلى أنه يتقبل المواد المتعددة. أما مادة الماء غير مادة البنزين ولا يمكن إفلاس أحدهما من جسم الآخر، تلك نعبر عنها الوضع الشخصي. فإذا قيل وضعا شخصيا، الذي راح نعبر عن الوضع الشخصي بالجمودي، الوضع الجمودي مقابل الوضع الهيئة، نسمي الوضع النوعية أي وضع قابل لأن يتقبل أكثر من مادة. فاتضح الحد هذه اللحظة في زيت قائم يمكن أن نبدي خمس أنواع من الوضع. زيت على وضع رقم واحد، هذا هنا قلنا وضع بمادته وهيئته، أصل تعبير بالهيئة تأثيرا تسامحيا لأنه اسم جار، هذا واحد. اثنين، مادة القيام، مادة القيام مأخوذة من مادة القيام فضارع خمسار القاف والألف والميم. هيئة قائم، هيئة الفاعل الذي تنزل بقوالب متعددة. لا، الحركات الإعرابية حيث أن نعتبر المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، كون جملة اسمية وليس بجملة فعلية. لعله قام زيد ويزيد قائم، الفارق بينهما فارق ماذا؟ أنه أحدهما جملة اسمية والآخر جملة فعلية. الواضع في عملية الوضع لأجل أن كل فقرة من هذه الفقرات الخمسة تؤدي غرضا معينا، الواضع فلسفة وضعه هو أن يتكفل إلى تحقيق تلك الأضرار، فنزل هذه الأضرار وأعطى لهذه الأضرار عناوين وأسماء خاصة حتى يؤمن هذا الغرض. وهذا واضح، وهذا لا خطأ فيه، وهذا لا له فاطم في أن مثل جبل زي قائم أدنى خمسة. قلت المهم سيد القائل يضرب مثلا ضرب زيد عمرو يحاول أنه يلتقي من الخمسة إلى ستة أو إلى السبعة، أو بعض الجمل يحاول أن يقلصها. مثلا زيد إنسان، هنا بعد ما عندنا هم المبتدأ هم الخبر جامد، احنا لا محالة سنتنازل عن بعض أقسام الوضع. أحيانا كل من المبتدأ والخبر هم فيه جهة المادة وهم فيه جهة الهيئة. القائم مشاعر، هم في جهة المادة هم في جهة الأمر. يعني لا يمكن الآن نذكر مثال أو مثالين أو ثلاث أو عشر، لك أن تذكر أمثلة كثيرة. الجامع المشترك لكل هذا هو هذا، إن الواضع تكفل في عملية الوضع أن عدد في طريقة الوضع وأعطى أمامات لكل علامة من علامات الوضع حتى يؤمن تلك الغاية المتوقعة منه. فأراد أن يقول ترى أكو فرق بين واحد يقول زيد قائم وبين يقول إنما زيد قائم. فزيد قائم ما في أداة الحصري، أما إنما زيد قائم مفادها هذا قائم وليس غير قائم. وأمثال هذه العبارة أداة الحصر، أداة الاستثناء وغير ذلك من الأدوات والحركات والأفعال التي نحن نقوم بها. هذا القسم من الوضع اتفقت عليه كلمات علماء النحو وعلماء الأصول، اجوا أنظروا هذه العملية وارتضوا هذه العملية. إنما الذي هو مثار التساؤل والاستفهام قسم ذكره ابن مالك في ألفيته أسنده إلى البعض، هل هذا القسم موجود أم ليس موجود؟ الكلام كله مثار هذه المقدمة في مقام تحقيق ما أفاد ابن مالك في إسناده إلى بعض النحويين. هل هذا القول المسند إلى بعض النحويين مقبول عند علماء الأصول أو ليس بمقبول؟ شنو هذا؟ هذا الذي قد أنصار مثال الكلام بعد اتفاق تلك الأقسام الوضعية. ما هو الذي هو مثار النزاع؟ نعبر عنه بوضع المرتبات. بس المهم اريد اتحقق ثم ابين رايي تجاهه ثم ابين دليلي. فاذا تعقل المقصود واحد، راي المرحوم اثنين، دليليه المرحوم ما هو، ثم بعد ذلك أشير إلى عملية عنوانها عملية الصلح. عملية الصلح، شنو المقصود من وضع المرتبات الذي هو مثال الخيار؟ علما أننا اعترفنا أن هناك وضع مواد وهناك وضع هيئات وهناك وضع حركات إعرابية، كل هذا تفهمنا. شنو نقول القائل بالوضع المركب؟ ماذا يريد ان يقول؟ مضاف، اسمعني رجاء التفت لي، هاي النقطه هي حساسه. مضاف الى اننا نحن نعتقد في زيد قائم ان هناك وضع زيد، هناك وضع قائم، هناك وضع الفاعل، هيئه الفاعل، هناك وضع حركه اعرابيه، هناك وضع عنوان للجمله الاسميه. مضاف الى كل هذا هناك وضع للجملة الاسمية في القوالب الخاصة. هناك وضع للجملة الاسمية لكن في دائرة، في دوائر الجملة الاسمية احنا اعترفنا بها وامضيناها ولم ندخلها في دائرة النزاع، في حريم النزاع. الجملة الاسمية هل للواضع وضعا للجملة الاسمية؟ الجواب نعم. هل في هذا خلاف؟ الجواب كلا. اذا وضع المركبات شيء ما وراء وضع الجملة الاسمية. طيب شنو الفرق بين وضع الجملة الاسمية وبين وضع المركب؟ حتى عند وضع الجملة الاسمية قلت هذا متفق عليه انه لا خلاف لوجود مثل هذا النمط من الوضع. واما وضع المركبات انت صرت بناءك ان تجعله في علامة الاستفهام. ما الفرق بين الجملة الاسمية مثلا وبين وضع المركبات؟ الجواب
الجملة الاسمية ما لوحظت فيها مادة زيد ومادة خيار. الجملة الاسمية نسميها وضع نوعي. نسميها وضع نوعي. ولم نلحظ مضافا الى الوضع النوعي القالب الخاص والمادة الخاصة الذي نزل في هذا القالب. لم نلحظ هذا. صاحب الدعوة في وضع المركبات يريد ان يدعي ماذا؟ مضافا الى وضع للواضع وضع غير وضع الجملة الاسمية. عنوان ذلك الوضع الجديد غير ان نفس زيد قائم بمجموعه من الجملة الاسمية ومن خصوصية وموضوعية زيد ومن موضوعية القيام. هذا هو الوضع الاخر. هذا الوضع هو نظير. راح اذكر نظير. راح اذكر نظير. راح اذكر نظير. شلون قائم؟ احنا اعترفنا لك بوجود ماذا؟ وضع للمادة وهو قاف ألف مين. واعترفنا لك بوجود وضع الهيئة وهو وزان فاعل. لكنه هل هناك مضافا إلى الأول والثاني قسما ثالث يلاحق كلتا الخصوصيتين؟ بمعنى نقول قائم لها ثلاث أنواع من الوضع. الوضع الأول يؤمن القيام. الوضع الثاني يؤمن الهيئة. الثالث شيء يؤمن عملية التزاوج. هل هناك شق ثالث ما وراء وضع القيام ووضع قائم الفاعل؟ هناك شق ثالث بحيث يكون في الشق الثالث ملاحظة لكل من الأول والثاني معا، أم أن الثالث بعد لا يحتاج إلى وضع آخر ما وراء الأول والثاني؟ هذا الذي نحن نقوله في مثل قائم نريد أن نطبقه بعينه في مثل الجملة الإسمية. المدعي شيء يدعي، يقول أنا أقبل لك لميت الأقسام الخمسة التي قلت لك، أقبل لك أنه زيت لها وراء، أقبل لك أنه مادة القيام لها وراء، أقبل لك هيئة القيام لها وراء، أقبل لك الحركات الإعرابية، وأقبل لك الجملة الإسمية. لأن يقولهن أقبلهن الخمسة، أضيف قسما سادسا. شنو ذلك القسم السادس؟ وضعا جديدا. عنوان ذلك الوضع الجديد شنو؟ هو أن ذم الخمسة بقيد المجموع، مو الخمسة بقيد الانفراد. يعني مضافا إلى الخمسة رح يتكفل أمرا سادسا. شنو الأمر السادس؟ يأتي بالخمسة لكن بياقي بقيد المجموع. أضرب لك مثال حتى أوضح الفكرة. اليوم أنا قلت لك بعتك الدار. حضرتك لما قلت الدار ماذا تفهم؟ الدار عبارة عن أجزاء معينة من مطبخ، من غرف نوم، من غرفة استقبال، من ديوانية، من 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 من. هل أنا متكبل أيضا في عمليه الاستعمار؟ طبعا هنا راح أبين مثال الاستعمار مو مثال الورق. هل احتاج مضافا الى ان اقول بعتك الدار، اقول بعتك الدار وبعتك الغرف والمطبخ وكذا؟ هل احتاج الى ان اقوم بمهمتين؟ احدى المهمتين تحليليه والمهمه الثانيه قيد المجموعيه. احدى المهمتين انحلاليه والثانيه بقيد المجموعيه. هل احتاج الى ذلك ام لا؟ مدعي الوضع المركب يريد ان يدعي شنو؟ نحتاج الى قيد المجموعيه. يحتاج الى قيد المجموعيه ولا يمكن ان يكتفي بالوضع الانحلالي، فيحتاج الى قسم رقم سته. عنوان قسم رقم سته شنو؟ وضع مركب. وضع المركب شنو؟ الخمسة معا، الخمسة حال اجتماعهما، اجتماع الخمسة. أما مو الخمسة، الخمسة السابقة كانت منفردات. الآن نريد أن نضيف شيء سادس، عنوان سادس هو نفس الخمسة لكن بقيد الاجتماع، بقيد الاجتماع. هذا يصطلح عليه بالوضع المركب. هذا يصطلح عليه بالوضع المركب. بعد ما اتضح هذا المقصود الان يمكن ندخل الان في راي المرحوم الشيخ. شنو يقول؟ انا لا اعتقد قسما سادسا. الخراساني يقول الاقسام من الوقت خمسه ولا سادسه في الليل. ليش؟ قال وذلك اللي دليلين. وذلك الدليل الاول ان الوضع عاقل. غرض من عمليه الوضع ان كل وضع يقوم به لابد ان يؤدي وظيفه معينه وهدف معين ويفيد فائده معينه. الخمسه كل وحده منها تقوم بدور مهم وتؤدي هدفا وغرضا. اما السادس شنو هدفه؟ بل هو وضع الهيئه الاسميه هو الذي يتكفل الى احتضان ماذا؟ احتضان عمليه المجموع. انت ليش تاتي بسادسه؟ شنو الهدف من السادس؟ الوضع فرع الافاده، الوضع فرع كون ذا فائده. فاذا كان السادس ليس ذا فائده، اذا لماذا نضعه؟ المدعي للوضع المركب لابد ان يقدم لنا ماذا؟ في الوضع السادس ان يقدم لنا فائده. ونحن كلما نبحث لاجل ان نعثر على فائده في الوضع السادس لا نعثر على وجود فائده في الوضع السادس، اذا لماذا نضع الوضع السادس؟ فانا الخراساني امنع الوضع السادس وذلك لان السادس ليس له فائده ما وراء الاوضاع السابقه. هذا الدليل الاول. فننفي وضع المركبات لعدم فائده. الدليل الثاني يقول تدري انت شيء يلزم من كلامك؟ يلزم من كلامك حينما واحد يقول زيد قائم ان يحضر في ذهن السامع زيد قائم مرتين. ليش يحضر مرتين؟ مرة يحضر زيد قائم بكل ما للقضية من خصوصيات يحضر في ضمن الأقسام الخمسة من الوضع الأولى. الأقسام الخمسة الأولى من الوضع تؤمن ماذا؟ تؤمن مفاد زيد قائم. السادس يجي يسوي. السادس يجي يسوي، يعطيك فائدة، فائدة عين الفائدة التي تأمنت عن طريق الوضع الخماسي. إذا كان ولا بد من فرض وضع سادس وان يكون الوضع السادس له فائده فلا محاله ان الوضع السادس سيكون مفاده مفاد الاوضاع الخمسه الاول. ومعنى ذلك عندما نقول زيد قائم انه يتكرر في ذهنك ماذا؟ حضور هذا المعنى مرتين. مره ياتي عن طريق ماذا؟ المرحلة الخماسية، ومرة يأتي عن طريق السادس. وحيث أن الوجدان يكذبه، إذ أننا حينما نستمع لقول القائل زيد قائم لا يحضر في ذهننا إلا عملية القيام بزيد مرة واحدة، لا أنها تحضر مرتين، ذلك دليل على عدم وجود قسم سادس، وإنما الأقسام هي خمس. هذا هو الدليل الثاني. إذا الدليل الثاني الدليل الاول شنو؟ الوضع السادس لا يحظى بفائده. الدليل الثاني القول بالوضع المركب يلزم منه تالي الفاسد الا وهو مخالفته للوجدان، الا وهو التعدد في المعنى وحضور المعنى متعددا في الذهن، وهذا مما يكذبه الوجدان، اذ عندما نستمع للقول لا يحظى في ذهننا الا المعنى مره واحده، لا انه يحظى في ذهننا. بعد هذا ينتقل إلى عملية الصلح. يقول ثم اعلم إن ربما أن مقصود القائل النزاع اللفظي، الصلح يعني شنو؟ النزاع اللفظي، يعني بعضهم كان لا بد من القول بالوضع المركب، وبعضهم قال نحن نمنع الوضع المركب، الخراساني صنف على أنه ممن يمنع الوضع المركب. مقابل ما قاله ابن مالك في حق بعض علماء النحو من انه يقول بالوضع للمركب، فالنزاع معنوي ام ما لفظي؟ اذا الخلاف ليس على صعيد الالفاظ وانما على صعيد ما وراء الالفاظ فالخلاف معنوي. اما اذا كان الخلاف خلاف الالفاظ، انت تقول زيد جاء انا اقول لك زيد مجاء، بس انا مقصود من زيد المجاء زيد بن عامر، وانت تقول زيد جاء مقصود من زيد بن خالد، هل نزاعنا معنويا ام نزاعنا لفظيا؟ هل انا وياك مختلفين؟
لا.
نعم يبدو في الوهله الاولى يوجد خلاف، حيث انت تقول جاء زيد وانا اقول لم اتي زيد، لكن لما نجي الى واقع المطلب التيار زيد بالرجال، وانا يا زيد ابو المجال. فليس بيني وبينك نزاعا معنويا، وانما بيني وبينك نزاعا لفظيا. الشيء اللي بيحول هذا النزاع من كونه نزاعا معنويا الى كونه نزاعا لفظيا، وذلك بهذا القول ان القائل بالوضع المركب قال لا بد من فرض وضع مركب، يعني مثبت للوضع المركب كان يعني من ذلك وضع الجمله الاسميه. وضع الذي سميناه القسم رقم 5. وان القائل بمنع الوضع المركب كان يريد ان ينفي القسم 6. فالقائل بالوضع المركب اراد ان يثبت ياهو 5. نحن ايضا النافين للقسم 6 نقبل القسم 5. والذي اراد ان ينكر 6 لا يريد ان ينكر 5، بل هو يعترف بال5. فالنقطه المميزه بين القولين هنا قالوا واحد، وان قال بلا والاخر قال بنعم، لكن القائل بنعم يعني هناك وضع للمركبات عنا به يا قسم القسم 5 حسب التصنيف، والذي قال لا عنا بذلك يا قسم الذي نفاه 6. فالنزاع لفظيا ام معنويا؟
صار النزاع
الذي يقول نعم هو 5 احنا نقول له يا، والذي يقول لا مقصود 6 كلنا نقول لا. فلم يكن النزاع بين المدرستين هو نزاعا معنويا، اما انما النزاع نزاعا لفظيا. طبعا انا اتمم فائده ما افاد المفهوم الشيخ الخراساني، وبهذا ينكشف لنا وفق هذه الدراسه من عدم وجود وضع 6 ما صدر عن بعض من انه عندنا مجاز المفرد ومجاز المركب، مصطلح مجاز المركب مرفوض عندنا غضبا باتا، لان المجاز بناء على من يرى بان المجاز فرع الوضع، وحيث ان منعنا الوضع المركب كذلك نمنع المجاز المركب. اللهم الا ان يفسر المجاز المركب بتفسير اخر غير الذي نريد الان ان نتحدث عنه، هذا لا باس. اما ما ورد على الالسن بكلمات بعض البلغاء من تقسيم المجاز الى مجاز مفرد ومجاز مركب، وبعد الاتفاق على نظريه من يقول ان المجاز فرع الوضع، مره طبعا ان شاء الله نبحث عن المساله، هل المجاز فرع الوضع ام لا؟ ام يمكن تحصيل مجاز بلا ان يكون في البين واضح؟ يعني يمكن تصوير مجاز بلا حقيقه، او كل مجاز لا بد ان يتخلله في مرتبه سابقه عليه ماذا؟ الحقيقه. المجاز في صحبة الحقيقة، ولا مجاز إلا في صحبة الحقيقة. لو قلنا بهذه المقالة، لو قلنا وتمت هذه الرؤية أن المجاز لا بد أن يكون في صحبة الحقيقة، حينما نحن منعنا الوضع المركب لا بد أن ننفي أيضا بالتبع ننفي المجاز المركب. وما صدر في كلمات بعض المفسرين تحت ظاهرة المجاز المركب فبالحقيقة هو من التشبيه المركب، والتشبيه المركب شيء والمجاز المركب المنفي شيء آخر. طبعا الكلام يستحب بحث أطول، بما أن المفهوم الشيخ الخراساني لم يتناول هذه المفردة، لذا ماكو داعي إلى تسليط الضوء عليها. تلخص من هذا البيان ما المقصود من الوضع المركب؟ 1. 2. أن المرحوم الشيخ الخراساني كان من نفى الوضع المركب. 3. أدلة الشيخ ما هي؟ 4. أن النزاع القائم بين المدرستين ربما يكون نزاعا لفظيا ولم يكن النزاع نزاعا معنويا. هذه المقدمة السادسة ننتهي عنها، ندخل في المقدمة السابعة وهي مقدمة مهمة. مقدمة علمية فقهية كثير ما نستفيد منها في عملية الاستنباط، بس خل اطبق لك هذا المتبقي حتى لا الله تعالى وفقنا مع احنا الى اي وعما ما في عمل الحرمين. وصلنا الى هذه العبارة واما الى تكون المقدمه السابقه المقدمه الخامسه ان هناك مطلبان. المطلب الاول، هل المراد داخل كجزء في المعنى الموضوع له؟ هذا بحث. وبحث اخر، هل الدلاله تابعه للاراده؟
هذا بحث ثاني.
البحث الاول نحن رفضناه رفضا قاطعا، لم نفترض الاراده ان تكون داخل كجزء في ماهيه الموضوع له ولا في دائره المستعمل فيه، وانما ما بازاء اللفظ هو ذات المعنى لا المعنى المراد. لا المعنى المراد كما قلنا فيما سلف انه ما بازاء اللفظ ذات المعنى لا المعنى الملفوظ ولا المعنى المتصور، كذلك نؤكد اليوم من جديد ان ما بازاء وما بحذاء اللفظ هو ذات المعنى لا المعنى المراد ولا المعنى المتصور. واستدلينا على تلك القضية من طرد الإرادة عن كون جزء من ماهية المعنى الموضوع له، طردناه بأدلة ثلاثة. هذا المطلب الأول انتهينا منه. المطلب الثاني الذي شيد أركانه كل من الشيخ الرئيس والشيخ خواجة نصير الدين الطوسي، حيث قال أن الدلالة تابعة للإرادة. ماذا تقول؟ المصنف قال هذه كلمة حق لا مجال لتحقق الإرادة الاستعمالية، كما لا مجال لتحقق الإرادة الجزئية إلا في ضمن الإرادة، ومن هنا سميت الإرادة الاستعمالية أو الدلالة التصديقية الأولى، وسميت الإرادة الجزئية الدلالة التصديقية الثانية. فالمسلم أن الدلالة فرعها فرع الإرادة، وما لم تكن هناك إرادة فلا دلالة، وبينا المدرك في ذلك عالم الثبوت والإثبات. والشيء ما لم يكن موجود لم يكن هناك شيء يكشف عنه، لأن ما له معنى أنه تقول أنه ماخذ الغرفة كتاب والمصباح يكشف عن ماذا؟ عن كتابه. الكتاب لا بد أن يكون ثابت حتى يمكن أن يكون المصباح كاشفا عنه. وعالم الدلالة إنما يكشف عن الإرادة إذا كان هناك إرادة في مرتبة سابقة. فلو لم يكن المتكلم يحمل في نفسه الإرادة لا مجال لأن يكون اللفظ حاكي وكاشف عن ذلك عن تلك الإرادة. هذا الذي عبر عنه أنه الإثبات يكشف عن عما في الثبوت. وقلنا دلالة تصورية طرف عن دلالة التصديقية الأولى والثانية شنو؟ وأنها دلالة تصورية أصلا تسميتها بالدلالة فيها شيء من التسامح مقوم الدلالة التصورية. منشأ الدلالة التصورية، نتائج الدلالة التصورية ما هي؟ بيناها. ومارس الدلالة التصورية عن الدلالات الأخرى ما هو؟ ثم قلنا إن ما أفاده العلماء فهو حق، لكنه هذا مطلب آخر غير المطلب الأول، وإن توهم صاحب الفصول أن المطلب الثاني هو عين المطلب الأول. وبون بين المطلبين، وبون شاسع بين المطلبين، بين المطلب الأول الذي نحن أنكرناه وبين المطلب الثاني الذي نحن ارتضيناه. وغريب لمثل المحقق صاحب الفصول أنه لم يميز بين المطلب الأول
والمطلب الثاني. هذا تقريبا كان خلاصة المقدمة الخامسة. شوف العبارة: وأما ما حكي عن العلمين أعني الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي ماذا من مصيرهما إلى أن الدلالة فيها تتبع الإرادة، يعني ما لم تكن هناك إرادة فلا دلالة، الدلالة فرع الإرادة، أن الدلالة تتبع الإرادة. وأما ما حكي فليس ناظرا إلى المطلب الأول، بل هو أجنبي تماما عن المطلب الأول، فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة، بما هي المراد، على ان يكون المراد جزءا من المعنى الموضوع. يقول هذا ليس ذلك، هذا مطلبان كما توهمه بعض الافاضل. قلنا البعض الافاضل وهو صاحب الفصول، حيث توهم ان المطلب الثاني عين المطلب الاول، ونحن قلنا ان المطلب الثاني شيء اجنبي بالمره عن المطلب الاول، وان كانا يشتركان في فكرة الإرادة، لكن تلك فكرة الإرادة، المطلب الأول فكرة الإرادة على أفق الموضوع له، والثاني فكرة الإرادة على وفق عالم الدلالة وبين عالم الموضوع له وبين عالم الدلالة فرق جليل.
كما توهمه بعض الأقارب بل ناظر إلى أن دلالة
يا رب الناظر عبارة الأعلام
بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية أي دلالتها
الدلالة التصديقية راح يعرفها الدلالة التصديقية راح يعرفها فرق الدلالة التصورية عن الدلالة التصديقية دي بتبين الدلالة التصورية لا تنتج لنا في أذهاننا إلا أما الدلالة التصديقية الأولى والثانية تنتج مضافا إلى في أذهاننا معنى تنتج بأن المتكلم يريد أن يحضر هذا المعنى متعمد في إحضار هذا المعنى في أذهاننا يريد أن يحضرها نعم مرة يريد أن يحضره على صعيد الاستعمال تسمى دلالة الاستعمالية مرة يريد أن يحضرها في أذهاننا على أنها يريدها جدا فمثلا الهازل اللي يريد يضحك لما يتكلم بكلام هو يريد ان يحضر المعنى في ذهنه ومين يريد ان يحضر المعنى هو يريد يضحكني هو يريد يضحكني وهو يريد ان يحضر المعنى في ذهنه لكن حضورا جدا لا حضورا هزليا وهو يقصد حضورا استعماليا لا جديا او باب التقيه باب التقيه هو يريد ان يحضر المعنى في ذهنه استعمالا لكنه لا يريد ان يحضره جدا والا لا كان يريد جدا بعد ما صار تقيه صار بيان الواقع فهو يريد ان يحضر المعنى فهو يريد شيئا مو انه لا يريد بخلاف الدلاله التصوريه قلنا ما مو مفاجاه انه لا يريد قلنا ومن هنا اصطكاك الحجرين يؤمن لنا دلالة تصورية ومن الواضح أن في اصطكاك الحجرين لم يكن هناك قصد من قبل الحجر في أن يحضر في ذهنك شيئا ما أصلا الحجر فاقدا للشعور فضلا عن أن يكون قاصدا لإحضار شيء في ذهنك فالدلالة التصورية مفادها المعنى فقط أما الدلالة التصديقية مفادها أنه معنى يريد المتكلم أن يحضره في ذهنه أنه السامع يقول إن هذا المعنى الذي حضر في ذهني يريده المتكلم أن يحضر في ذهني هو قاصد في أن يحضر في ذهني نعم قاصد أن يحضر في ذهني قلنا مرة قصدا استعماليا ومرة قصدا جديا جديا
أي دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع إرادتها منها وتتفرع عليها تبعية مقام الإثبات للثبوت وتفرع الكشف على الواقع المكشوف فإنه لولا الثبوت يعني لولا وجود شيء في الخارج
ماكو معنى أنا قلت إذا ماكو كتاب في الغرفة يمكن أن المصباح أن يكشف عن الكتاب كشف المصباح عن الكتاب فرع وجود الكتاب
فإنه لولا الثبوت يعني لولا وجود الكتاب في الخارج لما كان للكشف قدرة على أن يكشف عن الكتاب فلولا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال الكشف والدلالة والإثبات ألفاظ مترادفة بمعنى واحد ولذا لا بد من إحراز يقول لأجل تحصيل الدلالة الاستعمالية أو الدلالة الجدية الدلالة التصديقية لو أردت أنها لا تشوف تقدر أن تنتزع دلالة متى يمكن لك أن تنتزع في ذهنك دلالة استعمالية أو جدية إذا أحرزت المتكلم في مقام البيان أما إذا المتكلم كان نائما وتكلم بألفاظه هل لك أن تقول بأن إني بهذا الكلام الذي أسمعه من النائم أحكم بأن النائم أحضر في ذهني معنى وأحضر أنت وهو قاصد على أن يحضر ذلك المعنى في ذهني لو واحد نائم وقال يا أنا زوجتك حين تقدر أنت بقول النائم زوجتك حين قال ليش تقول هل هيك تعرف عن ما في ضميرك انت السامع تقول اني حاضر في ذهني تزويج هندين وان المتكلم كان بكلامه هذا يقصد ان يحضر معنى زواج هندين في ذهني نقدر نقول لك شيء إذا مش ممكن تتأمن الدلالة التصديقية الأولى والتصديقية الثانية. إذا كان المتكلم في أولا أن لا بد أن يكون هناك متكلم، وأن لا بد أن يكون المتكلم شاعر ذو شعور، وأن يكون المتكلم شنو في مقام البياني، وأن يكون المتكلم قاصدا لألفاظه، وإلا إذا هذه الأمور ما مؤمنة فلا تتحقق عندي دلالة تصديقية أولى أو ثانية، بل أقصى ما يحضر في ذهني دلالة
تصوريه. ولذا لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد
الإفادة
في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه بعض التفسير ودلالته على الإرادة، وإلا يعني لو لم يكن قاصدا لذلك لما كانت في كلامه هذه الدلالة، لو لم يكن في مقام البيان لم يكن قاصدا لهذه الدلالة، وإن كانت له الدلالة تصورية، التصورية هو مجرد خطور المعنى في الذهن، أي كون استماعه موجبا لإختار معناه الموضوع له ولو كان من وراء الجدار أو من لافذ بلا شعور ولا اختيار. إن قلت هل إن قلت فقلت أنا قلت، قد واحد يشكل علي يقول لي أنت تسجيل قلت الدلالة فرق الإرادة، فإذا استعمل المتكلم لفظا وهو ما كان يريد هذا المعنى وأنا السامع استمعت إلى هذا وفهمت منه هذا المعنى والمتكلم لم يكن مريدا له، كما لو قال مثلا عبر له بعتك الكتاب مقصودا من بعتك هو في عالم القصد، كان يقصد من بعتك الكتاب يعني اني مستعد لبيع الكتاب، مو بعتك بمعنى اني جازم في بيع الكتاب لك. انا السامع الآن فهمت أنه هو قاصد جزما بيع الكتاب. على وفق هذا المبنى الذي أنتم قلتوه من أنه الدلالة فرض إرادة المتكلم، حيث أن المتكلم في هذا الفرض لم يكن مريدا البيع الجدي، فماذا تقولون؟ تقولون هذا تخيل؟ هذا ليس بدلالة؟ لأن أنتم التزمتم على أنفسكم أن الدلالة فرض ماذا؟ يكون المتكلم قاصدا لها. وهناك ترى ما هو شيء المتكلم غير قاصد له، فلا بد ان تنفون الدلاله. هل تلتزمون بنفي الدلاله؟ اي نعم التزم بنفي الدلاله، اي نعم انا متالي قاصد، هذا عين المدعى وانا التزم به. ان لم يكن المتكلم قاصدا لمعنى وانا السامع فهمت معنى لم يكن مقصودا للمتكلم، اني لم اعيش دلالة وانما اعيش وهما. اساسا المائز بين الوهم والدلالة هو هذا، الوهم حضور شيء في ذهن السامع لم يكن مقصودا لدى المتكلم، اما الدلالة هو حضور شيء في ذهن السامع يكون مقصودا لدى المتكلم. اساسا المائز بين الوهم وبين الدلالة هو هذا. ومن هنا نقدر نطبق هذا البحث على موارد كثيره، مره المتكلم لم يكن قاصدا المعنى بتاتا، وانا ذهن السامع يحضر في ذهنه معنى، فهنا لا دلاله، او ان المتكلم كان قاصدا معنى لكن معنى غير المعنى الذي كنت انا قد فهمته، ايضا لا دلاله. هو قال لي اكمل رجلا ما كان قاصد من رجل ماذا زيد، انا فهمت في قول اكرم رجل عمرو، يقول هذا ليس من الدلاله وانما هذا من الوهم والخيال. ليش من الوهم والخيال؟ لما قلناه ولما اسسناه قبل قليل، وبالتالي هذه نتيجه وثمره لهذا البحث. كل ما يخطر في ذهن السامع لم يكن مقصودا لدى المتكلم فإن ذلك ليس من الدلالة بشيء، وإنما يكون من عالم الوهم والخيال. هسه طبعا هذه الجولة بهذا المقدار يمكن أن لا يكتفى بها، قد واحد يجي يقول لك هيك صار لما تفتح هذا الملف راح تجيب لنا اضطرابات في عالم الفهم والتفهيم.
ليش؟ انا قلت لك يا بهات انا مستعد انطيك الان 100,000 دينار. انت يحبط في ذهنك 100,000 دينار، ولكن انا كنت اقصد 100,000 دينار مو 100,000 دينار. وانما كنت اقصد معنى اخر، شنو 100,000 دينار؟ 100,000 عملة اخرى. على رايك ما حضر في ذهن السامع شنو؟ ليس من الدلاله وانما هو من الخيال. اذا من الخيال فلا قيمه له، اذا لا قيمه له لا يمكن في يوم في المحاكم ان اشتكي عليه اقول بابا هذا واعدني بشيء واقع. بحث الخصومات بحث سنتعرض اليه، وكيف نعالج مشكله الخصومات مع ما انتهينا اليه واسسناه الان. حقيقه هناك حلقه مفقوده في هذا البحث عنوانها طب اذا انتهيت الى هذه النتيجه راح توجب الحرج والمرج، سوف توجب اختلال النظام، سوف توجب انه انفلات المتهم عن ما اقره على نفسه، لانه يقول شيء بعدين ينكره ويقول له القاضي اذا انت الذي حضر في ذهنك من معنى لم يكن مقصودا لي، فالذي عندك مو دلاله وانما عندك وهم وخيال. احنا راح نجي فيما بعد نعالج مشكلة الاضطرابات، وأنه لا هذا لا ينتهي بنا إلى موضوع الاضطراب. شوف إن قلت على هذا ياهو على هذا من أن الدلالة تابعة للإرادة يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند صورة الخطأ، أي والقطع بما ليس بمراد في سورة هاي السورة الأولى، أو الاعتقاد بإرادة شيء. أنا سامع يعتقد أن المتكلم أراد شيء ولم يكن له من اللفظ مراد، ويلزم في هذين الصورتين ان لا يكون هناك دلاله. قلت نعم لا يلزم دلاله، نعم لا يكون حينئذ دلاله، بل يكون هناك شنو جهاله وضلاله يحسبها الجاهل دلاله. ولعمري ما افاده العلمان من التبعيه، اعني تبعيه الدلاله للاراده على ما بيناه واضح لا محيص عنه ولا يشاد. ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم صاحب الفصول أن يجعل كلام العلمين ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل، وهو شنو؟ أن الإرادة جزءا من المعنى الموضوع فضلا عما هو عدم في التحقيق والإرادة. السادس وضع المركبات. لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات. أنا بين شنو مقصودي وضع المفردات؟ وضع المفردات الأقسام الخمسة بما في ذلك الجملة الاسمية. بما في ذلك الجملة الاسمية.
عند الباز اسم صادف، هذا الاسم صادف من الباز، يبنون باز نووي او شخص.
الوقت السادس هو عبارة ما دام انا اريد اسمع واخسر مقدمة، وحيث ان الوضع السادس يفترض ما هو من جهة بعض جهاته نوعية ومن جهة بعض جهاته شخصية، لانه السادس هو قلنا عبارة عن شنو؟ المجموع المركب من الخمسة، والخمسة بعضها كانت نوعية وبعضها كان شخصي، فلا محال السادس سيكون شخصيا لأن النتيجة تدفعه خسر المقدمات. لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات ضرورة. هذا الدليلين شرع في الدليلين. هذا الدليل الأول ضرورة عدم الحاجة إلى الوضع السادس بعد وضعها بموادها في مثل زيد قائم أو في مثل ضرب عمرو بكرة بموادها، وضع المواد وضعا شخصيا واضح واضح شنو المقصود من الوضع الشخصي بينته. وبهيئاتها قلت الوضع النوعي شنو؟ شيء ينزل بقوالب متعدده، شيء يحتضن موادا مختلفه مثل الاناء الذي يحتضن الماء والحليب، الماء غير الحليب، فوضع الحليب وضعا شخصيا، وضع الماء وضعا شخصيا، وضع الاناء نوعيه. ليه؟ لانه يتقبل الحليب ويتقبل الماء. شو عباره؟ فوق. اذا شخصيا هذا تربيما شخصيا للمواد، وضعا وضعها بموادها شخصيا وبهيئاتها المخصوصه من خصوص اعرابها نوعيا، ومنها يعني ومن الوضع الاوضاع النوعيه خصوص هيئات المركبات الذي عبرنا عن الجمله الاسميه. المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب والإضافات، النسب والإضافات قد تكون جملة فعلية، قد تكون جملة اسمية، قد تكون جملة حصرية، قد تكون جملة مفهومية، قد تكون جملة شرطية، وهكذا كل ذلك من النسب والإضافات. بمزاياها الخاصة. هو راح يبين المزايا الخاصة. ما هي المزايا الخاصة؟ من تأكيد في مثل إن زيد قائم، إن زيدا قائم، وحصر إنما زيد قائم، وغيرها وغيرهما غير التأكيد والحصر كما ذكر في علم البلاغة. علم البلاغة أصلا متكفل إلى هذه المزايا وخصوصها، علم المعاني طبعا لا علم البيان، بمزاياها الخاصة من تأكيد وحصر وغيرهما نوعيا، بداهة أن وضعها كذلك واقع. هذا تتميم للدليل، هذا بيان للدليل. لماذا لا نحتاج إلى الوضع السابق؟ بداهة أن وضعها كذلك واقع بتمام المقصود، بتمام المقصود منها كما لا يقع، من غير حاجة إلى وضع آخر سادس، من غير حاجة إلى وضع آخر لها بجملتها، بجملتين يعني من موادها وهيئاتها، من موادها وهيئاتها الذي عطنا بالوضع السادس. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، مع أن استلزام الوضع السادس يستلزم ماذا؟ الحضور مرتين في الدليل، مع استلزامه الدلالة على المعنى تارة بملاحظة وضع نفسها وأخرى بملاحظة وضع مفرداتها الذي هو السادس. ولعل هذا من تأيلة، ثم يقول يمكن إيجاد الصلح بينها. ولعل المراد من العبارات الموهمة للوضع المركب هو وضع الهيئات، وضع الهيئات الذي هو احنا تعبيرنا حسب ترقيمنا هو الوضع الخامس، وضع الهيئات على حدة غير وضع المواد، لا وضعها بجملتها علاوة على وضع كل منهما. والحمد لله رب العالمين.